من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. نقرا على ما سمعنا نهايه رساله القديس بولس الرسول الاولى الى اهل السالونيكي في الاصحاح الخامس من عدد 12. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سلموا بعضكم بعضا. نطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تألوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السماء السلام نفسه يقدسكم بالتمام. ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد أمين. في البداية بنعزي الكنيسة كلها في نيافة الأنبا ساويروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المشهور باسم المحرق في أسيوط، وهو أحد أباء الرهبنة في هذا الزمان. والأنبا ساويروس قاد الدير لمدة 40 سنة، وصار الأب والمرشد لهذا الدير ولكل أبائه الرهبان الأفاضل. والدير كان بيرعى كمان بعض القرى المحيطة له، بعض الكنائس، فكانت في رعاية الدير. والحقيقة هو في الفترة الأخيرة تعرض لمتاعب صحية كثيرة، وفي الأسابيع الأخيرة دخل المستشفى إلى أن استلم الله وديعته. بنذكره بالخير ونذكر أتعابه وخدمته وإرشاده في حياة الرهبنة بالنسبة لهذا الدير العامر. وطبعا زي ما كلكم عارفين أن هذا الدير له شهرته البالغة باعتباره المحطة الأخيرة في زيارة العائلة المقدسة إلى مصر في القرن الأول الميلادي، ويحوي هناك الصخرة والمذبح اللي استخدمهم السيد المسيح من العذراء مريم في هذه الرحلة. كمان الدير مع اتساعه بيحتضن الكلية الكليريكية، وده شيء طيب جدا ان الدير يحتضن تدريب ودراسة الإخوة هناك في الكلية الإكليريكية في جو الدير الروحاني والجو الرهباني الجميل. شيء جيد جدا أن يكون الإكليريكية ليست في صخب المدينة ولكن في جو روحي ودراسي مناسب. الأباء الرهبان في هذا الدير عدد كبير، ربنا يبارك في حياتهم. بعضهم بيخدم برا الدير، يعني بيخدم سواء في مصر أو في خارج مصر، وسواء أباء كهنة وأباء أسقفة لهم خدمات كتيرة طيبة في أماكن كتيرة. وعلشان الدير يبقى تحت إشراف انتدبنا نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وكل توابعها، وزي ما انتوا عارفين هو واحد من أبناء هذا الدير. وتخرج كأسقف منذ 20 سنة. انتدبناه بقى المسؤول والمشرف الروحي والرهباني والإداري والمالي على هذا الدير إلى أن يدبر الله حال هذا الدير بنعمته. بدأنا نتأمل في هذا الجزء من الإنجيل من عدة أسابيع مضت، وقلنا أن القديس بولس الرسول قدم لنا عقد من اللؤلؤ من الوصايا التي ترسم حياة الإنسان المسيحي. فالإنسان المسيحي ليس اسما فقط، ولكنه اسما وفعلا، لازم يبقى فعل. وفعل الإنسان المسيحي بنسميه الوصايا الكتابية، والوصايا الكتابية دي كتبت ليس بجمال اللغة ولا بجمال الكلمات، ولكن كتبت لجمال الحياة، لكي ما يعيش الإنسان حياته حياة جميلة وحياة سعيدة. اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن 6 من هذه اللآلئ، وقلنا العقد ده في حوالي 15 لؤلؤة، وبنسمي الوصية كلؤلؤة لأن الوصية دائما لامعة ولها قيمتها، اللؤلؤ ما بيفقدش قيمته أبدا. النهاردة هنتكلم ويا بعض على اللؤلؤة رقم 7 اللي بيعلمها لنا القديس بولس الرسول. بيقول في كل حين أو كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. اتبعوا الخير، وكلمة اتبعوا الخير كلمة جميلة، يمكن تفكرنا كلنا لما القديس لاوي الذي صار فيما بعد متى الرسول جاله المسيح لغاية المائدة اللي كان واقف عليها لأنه كان عشار، وقال له كلمة واحدة: اتبعني، فولو مي، اتبعني. هنا بيتكلم بصيغة جميلة ويقول اتبعوا الخير، لأن الخير هو الله. عشان كده استقر في وجدان العالم كله ان الناس لما تصحى الصبح يصبحوا على بعض ويقولوا صباح الخير. كلمة صباح الخير كلمة جميلة لأن الخير هو الله. فكأن هذا الصباح، لما أقول لك صباح الخير يعني أقول لك إن هذا الصباح الذي منحه الله لك، اللي هو الخير يعني، منحه ليك علشان تتبعه وتصنع فيه الخير. يعني هي كلمة بنحيي بها بعضنا في أول النهار علشان يعطي الإنسان إحساس إن هذا النهار هو للخير. فصباح الخير يعني صباح يوم جديد لتصنع فيه خير، لأن هذا الصباح هو بتاع ربنا، هو ملك لله ومنح لك لكي ما تتبع خطواته وتصنع الخير زي ما بتقول الوصية اتبعوا الخير. وكلمة الخير كلمة جميلة قوي، لدرجة ان في ناس بتسمي ولادها كلمة خير. ومن الكلمات المشهورة اللي انتوا بتستخدموها كتير لما واحد يعمل وياك معروف تقول له كتر خيرك، ودي كلمة من الكلمات الجميلة اللي ممكن نعلمها لأولادنا باستمرار: كتر خيرك. يبقى إحساس الإنسان، إحساس الإنسان بالآخر ما يصنعه أنه خير. والحقيقة الكلمة نفسها كلمة جميلة ولها معاني كتيرة، حتى إن مؤسسات في العالم تاخدها. فمثلا نسمع عن الجمعيات الخيرية، الجمعيات التي تصنع خير، أو المؤسسات الخيرية، أو نسمع عن منظمات في العالم كله تعمل الخير، زي مثلا منظمة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، هي منظمات لصنع الخير. أو نسمع عن المستشفيات الخيرية، يقول لك المستشفى ده مستشفى خيري. خيري يعني مستشفى يقوم بعمل الخير. وهكذا مؤسسات وجمعيات كثيرة وهيئات في العالم وظيفتها فقط أن تصنع الخير، تصنع الخير. لكن إيه هو الخير؟ الخير هو الله. كلمة الخير تساوي كلمة الله. علشان كده إحنا في كل يوم لما بنصلي بنقول فلنشكر صانع الخيرات. ومن هو صانع الخيرات إلا الخير نفسه؟ فهو صانع الخيرات. ويقول لنا من الآيات الجميلة في مزمور 104: تفتح يديك فتشبع خيرا. يعني ربنا يمد إيده كده يشبع البشر خيرا. والسيد المسيح في إنجيل متى، معلمنا متى البشير، يقول: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فعمل الخير أو صنع الخير هو من يد الله أولا وأخيرا، لأنه هو الخير نفسه. ولكن لا تنسى أن في ناس بتكره الخير، واللي يخلي الإنسان يكره يقول هو في حد معقول حد يكره الخير؟ أقولك آه، في ناس بتكره الخير. هؤلاء الذين يعيشون في الخطية يكره الخير، ما يحبش الخير لنفسه ولا الآخرين، بل بالعكس لو حصل خير للآخرين يبقى في حالة غضب شديد جدا. يمكن تفتكر وياي في قصة نحمية في العهد القديم الذي كان يعمل ساقيا عند الملك، ولما دخل يقدم المشروبات اللي بيشربها الملك ولقى وجهه كده متضايق، فقال له: مالك مكمد الوجه؟ فابتدى نحمية يحكي له بعد ما صلى في قلبه، وابتدى يقول له: إن أنا سمعت أخبار غير طيبة عن بلادي أورشليم، أنها أطوارها مهدومة وأبوابها محروقة بالنار. طبعا الملك وثني ما يعرفش أورشليم دي إيه، لكن المهم في نهاية القصة سمح له إنه يرجع أورشليم وياخد وياه ناس علشان يبنوا الأسوار ويرمموا الأبواب. بس المهمة ما كانتش سهلة. طب ده انت رايح في خير، رايح تبني سور وتعمل أبواب تحصن المدينة، لكن وقف له بعض الناس الذين يكرهون الخير وبدأوا يكسروا المقاديف زي سنبلة الحروني وطبيا العموني، وابتدوا يكسروا مقاديفهم ويحبطوهم، يحبطوا الناس عن الشغل. ولكن نحمية كان عنده إصرار أنه لازم يتم العمل، وأشرك فيه كل أهل أورشليم. ويقول لنا الآية المشهورة اللي كلكم حافظينها: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. وفعلا بهذا الإصرار بنوا السور في حوالي 52 يوم وبنوا أسوار أورشليم. الصورة الجميلة دهية بتحط قدامنا حاجة مهمة لازم تبقى واضحة قدامنا، إن هذا قانون عمل الخير. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء. يبقى الحكاية تبتدي عندك أنت. طالما أنت إنسان تحب الله يجب أن تثق تماما إن كل اللي حواليك هيحولوا ربنا الخير. طب هيحولوا إزاي؟ هيحولوا الخير إزاي؟ طب ده أنا مش شايف خير فيها، لكن هو الله دي طريقته. والأمثلة في الكتاب المقدس كتيرة، لكن من أجمل الأمثلة اللي في الكتاب مثل يوسف الصديق. ويقولها يوسف الصديق بصورة واضحة جدا، يقول لإخواته: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقد لي خيرا. معادلة بسيطة أوي. أنتم قصدتم لي شرا وأما الله فقصد لي خيرا. شيء واضح جدا أن يفضل البشر يرتبوا الشر، لكن لأن الإنسان يحب الله فالله يحول هذا الشر إلى خير. يوسف اتباع وترمى في البير وتبهدل وتقال عليه كلام مش حلو، ولما راح يشتغل في بيت فوتيفار اتحط في السجن وصار يوسف نقول ايه الشر ده كله وهو لم يصنع شرا، ولكن كانت النتيجة ان يرتقي يوسف ويصير هو التالي لفرعون مصر، يعني زي نائب فرعون، نائب ملك مصر، وينقذ البلاد من مجاعات ونجمه يلمع. ايه يا يوسف، ايه الحكاية بتاعتك؟ قال السر حاجة واحدة، ان انا قلبي بيحب ربنا وخلاص، انا مستخبي في قلب ربنا، انا محمي بقلب الله، وقلب الله هو اللي هيدبر كل شيء، عشان كده مش خايف. وقال العبارة الجميلة بتاعته، أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد لي خيرا. طبعا الآيات الكتيرة اللي اتكتبت في الإنجيل عن هذا الخير أو عمل الخير عديدة جدا، أحب أقول لك بعضها. يعني مثلا القديس بطرس الرسول يقول عن السيد المسيح جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. جالة يعني عمال يلف ويروح في كل مكان، لا يعرف أن يصنع إلا الخير، ما عدا يشفيه وما دا يقول له كلمة تعزيه وما عدا يوضح له الطريق وما عدا يرشده، ومع الصياد اللي فضل طول الليل مش لاقي ولا سمكة يقول له على مكان السمك، وهكذا تكون النتيجة جال يصنع خيرا سواء في الأرض أو البحر. ومعظم أو كل معجزات وأعمال السيد المسيح اللي عملها وكلماته ومقابلاته كلها كانت من أجل الخير، من أجل الخير، لأنك عندما تصنع خير أنت تسعد الآخر، بتفرحه بهذا الخير. وزي ما قلت لكم احنا بنبتدي يومنا ونقول كلمة صباح الخير، معناها ان هذا النهار اللي الله اعطاه ليا مخصوص عشان اصنع الخير مع اللي هقابله في نطاق الاسرة، في نطاق العمل، في نطاق المجتمع. ولذلك من يصنع شرا هو يعتدي على حق من حقوق الله. يتصور ربنا اعطالك يوم جديد عشان تستغله استغلال حسن، يوم الإنسان ياخده يستغله استغلال شر، فهو اعتدى على عطية الله له اللي هو اليوم اللي اعطاهوله في حياته كيوم جديد. ويمكن تفتكر وياي في قبل الصليب، صليب السيد المسيح، لما وقف السيد المسيح أمام بيلاطس في المحاكمات، وبيلاطس معرفته كانت على قده وما هوش فاهم حاجة من الكلام اللي بيقولوا اليهود، فعمل الحكاية إياها بعد المحاكمات، دخل غسل إيديه وطلع بإيديه اللي فيها المية وقال عن هذا الإنسان إني بريء من دم هذا البار، وتحكم عليه بالصليب، إني بريء من دم هذا البار. البار يعني الذي يصنع خيرا، اللي هو الخير طبيعة حياته باستمرار. طب ليه الخير بيوقف؟ ليه في ناس الخير عندها بيوقف عندها أو بسببها؟ السبب الوحيد لكده هو الخطية، وفي آيات واضحة جدا في الإنجيل. يعني مثلا في سفر أرمية 5 يقول خطاياكم منعت الخير عنكم. أحيانا تلاقي بيت في امور كده مش مظبوطه، تلاقي في بيت اللي احنا احيانا تقولوها كده بلغه بسيطه تقول فلان ده حظه قليل. مش الحكايه حظه قليل وحظ كتير، وان كانت الكلمه دي يعني ملهاش تواجد في مسيحياتنا، لكن دايما الخطيه تمنع الخير عن الانسان او عن البيت. خطاياكم منعت الخير عنكم، دي السفر أرمية 5:25. تعالى ارجع كده وياي في العهد القديم وافتكر إيليا وأخاب، إيليا النبي وأخاب الملك. كان أخاب وزوجته أشرار، طب شرهم ده عمل إيه؟ منع المطر، إن المطر ينزل، والمطر لما منزلش يعني مفيش نبات يطلع، بما ان مفيش نبات يطلع يبقى مفيش اعمال زراعه، يعني في مجاعه، ما يبقاش في اعمال الرعي، الحيوانات تموت. فالمطر ده هو الخير، حتى احنا عندنا في مصر نقول لما الدنيا تمطر يقول خير، وفعلا هو خير. في بلاد تعاني من الجفاف وعدم المطر. انغمس شعب بني اسرائيل في الخطيه ومنع عنهم الخير، منع عنهم المطر لمدة 3 سنين. خطاياكم منعت الخير عنكم. وكان الجوع شديدا في الأرض 3 سنين، مفيش نبات بيطلع، مفيش حصاد بيجي. وبعدين لما إيليا يقابل أخاب يقول له أنت هو مكدر إسرائيل، فقال لم أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم لأوثان. طب وبعدين شو بقى الخير؟ يجي بصلاة إلي النبي ويأتي الخير ويجي المطر، وكان مطر عظيم وكان معه كل الخير. فأربط دايما بين الخير وبين الخطية. وجود الخطية يمنع الخير عن الإنسان ويعمل حاجز إن الإنسان لا يتمتع بخيرات الله أو بعمل الله اللي بيصنعه باستمرار مع الإنسان. طبعا الخير ده فيه درجات كبيرة خالص، درجات كتيرة، لكن من أشهر قصص التاريخ قصة المعلم إبراهيم الجهري، والقصة دي يمر عليها حوالي 200 سنة وهنا على أرض مصر في مصر القديمة. القصة باختصار إن هذا الرجل كان في عمله رئيس كتاب القطر المصري، اللقب بتاع وظيفته، واللقب ده يساوي رئاسة الوزراء النهاردة. رئيس كتابه اسمه لامع وخادم ومعروف جدا بمحبته لمسيحيته ولكنيسته ولوطنه. لكن اخوه المعلم جرجس كان يعاني. بتعاني من ايه يا معلم جرجس؟ قال بعاني من انا لما في الروحه والجايه الناس تشتمني وتطول لسانها. فكانت النتيجة من المعلم إبراهيم قال له أنا هقطع لك لسانهم. فظن هذا الرجل إن أخوه بقى الذي يحتل مركز هيستخدم سلطانه وسلطته. فاللي حصل إن المعلم إبراهيم الجهري قدم عطايا كثيرة لهؤلاء الناس، يبدو أنهم كانوا فقراء أو محتاجين أو طمعانين في حاجة. فلما مرت ايام ويمر المعلم جرجس اللي هو اخو ابراهيم الجهري، لقى الناس بتمدحه ولقى الناس بتقول له كلام طيب، وصار عمل الخير هو وسيله طيبه لقطع اللسان، لسان الشر. في قصه من القصص الجميله تعرفوا انتم نهايه اشخاصها، نهايه حياتهم، لكن القصة ابتدت ازاي. لورد من اللوردات دي في انجلترا، لورد من اللوردات كان عنده مساحات كبيرة من الارض وولاده بيلعبوا في الارض الكبيرة دهية، لكن الولاد قعدوا يلعبوا بعيد كده لغاية ما طفل منهم راح في حتة بعيدة ولعب واتزحلق في الطين ووقع في حفرة في الطين مش عارف يطلع. فمين سمعه؟ الفلاح اللي بيزرع الارض المجاورة. فجه جري وبدا يساعد هذا الطفل على انه يطلع من حفرة الطين وانقذه. ورجع الولد بيتهم، فطبعا لقوه الطين مبهدله، فسألوه ايه اللي حصل، فحكى لهم الحكاية. وفي الخير في النهاية قال لهم الفلاح الرجل اللي في الارض اللي جنبنا هو اللي انقذه. فتاني يوم ابو الطفل اللي واقع في الحفرة راح للرجل الفلاح يشكره، فهو بيشكره بيقول له كم تريد من المال، يعني عايز يديله مكافأة فلوس. فقال له مش عايز منك حاجة. وهو بيقول له مش عايز منك حاجة، ابن الرجل الفلاح طلع ولد غلبان كده، طلع من الباب فشافه الرجل العظيم ده، فقال له طيب انت مش عايز مال، ايه رأيك انا هعرض عليك حكاية، ايه رأيك اخد اعلم ابنك. فالرجل الفلاح لقاها حاجة كويسة قوي، فخد يعلم ابنه واجتهد هذا الابن ودخل الى كلية الطب وعمل ابحاث الى ان صار مخترعا لاهم دواء من الادوية اللي نعرفها وتعرفوها كلكم، البنسلين. والشاب ده اللي اسمه الكسندر فليمينج. لكن لفت الايام وابن الراجل اللي كان واقع في حفرة الطين ده ايضا ارتقى في تعليمه وفي التعليم الخاص بتاعه الى ان صار في يوم من الايام رئيس وزراء انجلترا في ايام الحرب العالمية الثانية، اللي اسمه برضو كلكم تعرفوه وينستون تشرشل. عمل خير وربنا رضله الخير، مجرد انه انقذ طفل صغير من سقطته في حفرة الطين. فانت عندما تصنع الخير لا تمنع الخير عن اهله، لا تمنع الخير عن اصحابه. عليك تعمل الخير ولا تنتظر رد، لكن الله سيرسل استجابات اكثر واكثر امام عمل الخير اللي انت بتعمله. وتاخد بالك زي ما بتعمل سيعطيك الله. اظن كلكم تفتكروا القصة الصغيرة بتاعت الطفل اللي شاف باباه ماسك حتة خشبة وعمال ينحت فيها، فبيسأله بيقول له يا بابا انت بتعمل ايه؟ قال له يا ابني جدك بياكل في الطبق ويقع منه يتكسر عشان الطبق ازاز، انا بعمل له طبق خشب. طبعا تعرفين طبق الخشب ده بياخد ريحة الاكل وما بيتغسلش كويس، لكن ما بيتكسرش. ما كانش في زمان بقى البلاستيك والحاجات اللي عندنا ده. هي مرت ايام ورجع الاب بيدور على ابنه ما لقاهوش، فين الواد؟ فلا مستخبي ورا باب وقعد وخايف. بتعمل ايه يا ابني؟ فالواد كده بلجلجة قال له انا جايب حتة خشبة وعمال انحتها اعملها طبق خشب عشان لما تعجز زي جدي اكلك فيه. هي الحياة كده، هي الحياة زي ما بتعمل زي ما هتلاقي. اخر حاجة، كيف يصنع الانسان خيرا؟ ازاي تعمل خير؟ خد بالك هنا بيقول كل حين، خدوا بالكم من الوصية الجميلة دي، كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. يعني الخير ده مش محدود زمانا ولا مكانا، الخير ده كل حين كل الزمن. اتبعوا الخير بعضكم لبعض، احسن واحد يفتكر بعضكم لبعض يعني على حدود اسرتي مثلا او حدود خدمتي او كنيستي، لا، بعضكم لبعض وللجميع، مفتوحة في اي مكان. في أي مكان في أي زمان. ده يمكن بتساوي الوصية اللي قالها لنا السيد المسيح: من سألك فأعطيه. الوصية بهذه الصورة. طبعا علشان الزمان بتاعنا ده دخل فيه ناس بتحب النصب وتحب الخداع وتحب الكذب وتحب الحاجات دي كلها، فبالتالي الأمر بيحتاج دايما حكمة في كل عمل بالشكل ده. إزاي الإنسان يصنع خير؟ أول حاجة املأ قلبك بالمحبة، بالمحبة، بالمحبة الحقيقية. المحبة بتاعت الإنجيل وبتاعت المسيح غير ما نسمعه في أي مجتمع. محبة الحقيقية بتاعت الإنجيل وبتاعت المسيح هي اللي بناخدها منه على الصليب. ما هيش المحبة الاجتماعية، ما هيش المحبة الدبلوماسية، ما هيش المحبة الشكلية، لا، دي محبة حقيقية. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. محبتك، محبتك سواء لجارك. تفتكروا زمان في القرن الثالث الميلادي في الجيش المصري قديما جدا، لما كان بيعسكر في طريقه لمعركة في الجنوب، وبعدين عسكر عند مدينة إسنة، وخرجوا أهل مدينة إسنة اللي ما يعرفوش الناس اللي في الجيش وقدموا لهم صواني الأكل. واحد من هؤلاء سأل: هو الناس دي ليه بتقدم صواني الأكل كده؟ هو فيهم حد قريبنا أو قريبهم؟ قال لك: أبدا، ده مسيحيتهم عندهم بتقول لهم ضيافة الغرباء. فالرجل حطها في ذهنه وقال: لما ارجع، لو رجعت سالم من الجيش من المعركة، اقدم نفسي لهذه المسيحية. وصار الشاب الصغير هو القديس العظيم الانبا بخوميوس، اب الشركة، مؤسس الرهبنة، حياة الشركة، بسبب صنية الاكل. خير، عمل خير في الصنية. الام اللي عملت الطبق ده او قدمته يمكن هي بتعمله متعرفش مين اللي هياكل منه، لكن لانه خير جذب هذا الانسان وصار رائدا في التاريخ الرهباني. علم نفسك المحبة، اصنع المحبة، محبة على غرار محبة المسيح. املأ قلبك بالمحبة لتتعلم تصنع الخير. خليك انسان خير، من صفاتك انك انسان خير. نمرة اثنين علشان تصنع الخير: تعلم روح العطاء. روح العطاء، وروح العطاء ده هي لازم تعلمها لولادك، تتعلمها انت وتعلمها لولادك والبناتك. روح العطاء دي في غاية الأهمية. يعني في المناسبات الصغيرة خالص اللي داخل حدود البيت لازم أعلم ابني إزاي يعطي. ان شاء الله يقدم كارت صغير كده، ان شاء الله يقدم رسالة صغيرة، يعمل اي شيء. لكن لازم اعلمه ان في عيد ميلاد اخوه او اخته ازاي يعمل حاجة. ما يهمش الحاجة حجمها ايه ولا شكلها ايه، لكن لازم يتعود ان ايده تكون خيرة، مش ايد ممسكة، مش ايد بخيلة. علم العطاء في الحياة بصفة عامة. أنا فاكر مرة من المرات زمان قوي، واحد جه يقدم تبرع، الكلام ده من 15 سنة، جه يقدم تبرع عندي وجايب ابنه الصغير وياه. وهو بيقدم التبرع أنا ما كنتش أحب أن يكون الولد موجود. ففي نهاية الجلسة بقول له: عم فلان، مرة جاء لما تقدم تبرع تعمل زي ما الإنجيل بيقول، تقدمه في الخفاء. قال: طب أنا بقدمه في الخفاء. قلت له: ابنك اللي وياك ده؟ قال: ازاي يا سيدنا، ده أبويا كان معلمني كده وأنا صغير، كان أبويا ياخدني ويروح لأبونا الكاهن بتاع الكنيسة ونقدم العطاء، فأنا اتعلمت الحكاية دي فلازم أعلمها لابني. فبياخد ابنه وياه عشان يعلمه الحكاية ده. هي لازم تعلم ولادك الموضوع ده، موضوع ازاي ابنك يكون خير، ازاي يقدم في العطاء. طبعا ممكن تقدم مش حكاية الفلوس بس، ده ممكن تقدم الجهد، ممكن تقدم الوقت، ممكن تقدم الفكر، ثقافة التطوع مثلا من الثقافات الكبيرة الموجودة خارج مصر بصورة واسعة جدا. التطوع زي التبرع بالظبط، واحد بيتطوع بيتبرع بفلوس، واحد بيتطوع بالوقت، والوقت أغلى من الفلوس. فروح العطاء، روح العطاء، زي الصناديق اللي موجودة عندنا في مصر، زي صندوق تحيا مصر، زي مساعدة المستشفيات الكبيرة اللي هي بتقدم خدمات متعددة في مجالات كتيرة كلها قايمة على كده. مستشفيات كتيرة في العالم كله قايمة على تبرعات الناس، مش عندنا في مصر بس، وهكذا مراكز كثيرة. هذه المشاركة المجتمعية هي عمل الخير، ولما الإنسان يعمل خير زي ما بقول لكم بنقول له كتر خيرك، ولما أنا أصنع خير يبقى أنا بتبع الخير، بتبع الله. الحاجة الثالثة إن اتعلم المحبة واملى قلبك بالمحبة، اتعلم العطاء ومارس هذا العطاء. الحاجة الثالثة احفظ الوصية، وصايا الله. مثلا يقول تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة، في سفر أشعياء 1 صح الأول. الوصية واضحة خالص، تعلموا فعل الخير، دي حاجة بنتعلمها زي بتعلم القراءه والكتابة، بعلم ابني كيف يصنع خيرا. والسيد المسيح قدمها لنا بشكل تاني لطيف، قال لنا جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. الطعام والماء والحاجة اللي هنقدمها دهية، ما هو دي كلها أفعال الخير، أفعال الخير التي يصنعها الإنسان. جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. كل دي صور من صور فعل الخير. في النهاية زي ما ذكر القديس يعقوب الرسول وهو يتكلم عن الديانة الطاهرة النقية عند الله، هي هذه افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من هذا العالم. فعل الخير وصية جميلة بترتقي بالإنسان وبالإنسانية، فعل الخير عمل يحتاج إنسان باستمرار. وإحنا في كل يوم لما بنصلي بنقول فلنشكر صانع الخيرات، بنحط 7 أسباب لهذا الشكر. نقول له نشكرك لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا، قبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. هذه 7 أفعال يصنعها الله معنا كأفعال الخير بنشكره عليها. الوصية كل حين مش مشروطة بزمن، مش مشروطة بعمر ولا سن. اتبعوا الخير، اتبع الله اللي هو محبة الخير، محبة الله بعضكم لبعض وللجميع، لكل إنسان يحتاج هذا الخير. وبكده يتكافل المجتمع جميعا، كل المجتمع، ما أقصدش مجتمع مصر، أتكلم على مجتمع العالم، يتكافل كله من أجل أن تكون حياة الإنسان حياة في سعادة وحياة في خير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.